بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة لنتعلم فيها العلم الشرعي، ولا شك أنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد الفرائض. فالإنسان عندما يتعلم العلم الشرعي فإنه يعبد الله عز وجل على علم، يعبده على علم، وكذلك يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى الحديث 14 في باب الاستطابة. وقبل أن نبدأ في الحديث، من يذكرنا بالحديث السابق؟ لقمان. ها، إذا دخل طيب، فتح الله عليكم. من يذكرنا ببعض المسائل؟ من يذكرنا ببعض المسائل التي ذكرت في الدرس السابق ولو كانت مختصرة؟ لا بأس. عدنان. حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة، ما حكمه؟ فتح الله عليك، أحسنت. مسألة أخرى، تفضل يا شيخ. طيب، قبل الدخول، فتح الله عليك. نعم، صيغة كان تدل على الملازمة، أحسنت. وهل يؤخذ من هذا الحكم أو الملازمة أنه واجب؟ فتح الله عليك. نزار. جميل، متى؟ فتح الله عليك. باقي شيء ولا ننتهي؟ محمد. نعم، أحسنت. يذكر في الأسانيد أو عند أهل الحديث أن أنس بن مالك إذا ذكر فيراد فيذكر عنه كم؟ من هم؟ أنس بن مالك الصحابي. عندك شيء آخر؟ أنس، احنا نتكلم عن أنس، أنت تقول عن مالك. والد. طيب، أحسنت. شيخ حمصي، أحسنت، ذكره الآن قبل قليل. نعم، أحسنت، فتح الله عليكم جميعا. طيب، انتهت المسائل؟ باقي؟ أحسنت. الأماكن التي تمنع فيها قضاء الحاجة ما هي؟ المساجد، قبور. نعم، فتح الله عليك، فتح الله عليك. طيب، باقي مسألة؟ مسائل؟ انتهيتم؟ فتح الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. طيب، ندخل في حديث اليوم، تفضل.
أحسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
نعم. وفي البخاري ومسلم،
في البخاري ومسلم: قبل القبلة بدل نحو الكعبة.
نعم. قال المصنف:
قال المصنف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض.
فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. طيب، المراحيض.
والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: بقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعندهما، رواه البخاري ومسلم، وعندهما القبلة بدل الكعبة.
نعم. موضوع الحديث هو إكرام القبلة. موضوع الحديث هو إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول. إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول، لأن في حديث أبي أيوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فماذا؟ فلا تستقبلوا. ما قال فلا تستدبروا، فأخذ هذا العنوان من هذا، أنه إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول. راوي الحديث سنأخذه مختصر عن أبي أيوب، أما عبد الله بن عمر سيمر معنا إن شاء الله لاحقا، وسنذكره مرة في درس قادم إن شاء الله. أما فالراوي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة الخزرجي، نجاري، شهد بدرا، شهد معركة بدر، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد العقبة الثانية، وبايع أيضا، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ حين قدم المدينة، حينما هاجر من مكة إلى المدينة حتى بنيت مساكنه ومسجده صلى الله عليه وسلم. ونذكر شيئا من خلق هذا الصحابي الجليل، ولا شك أن جميع الصحابة على هذا الخلق وعلى هذا الاحترام وعلى هذا التقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو أيوب: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل أي تحت، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره، هذا أبو أيوب يقول، إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت يا رسول الله في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا، أي أننا لما نكون في الأسفل هو أرفق بنا من الصعود والنزول، وكذلك بمن يغشانا، فإن الناس لا شك أنهم عندما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة أتوا إليه للسلام عليه والجلوس معه، فإذا كان في العلو فهو متعب لهم ولمن يحضر من الصحابة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأسفل وهو أفضل. قال أبو أيوب: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفل، وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر جب لنا فيه ماء، أي إناء فيه ماء انكسر، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف، يعني غير هذه القطيفة يتلحفون بها، فأخذوها ونشفوا بها الماء. لماذا؟ يقولون خوفا أن تقطر على رسول الله. انظروا إلى هذا التقدير وهذا الأدب الرفيع من هذا الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك ليس عند هذا الصحابي فقط، بل عند جميع الصحابة. ولما حدثت قصة الإفك، قالت له أم أيوب: ألم تسمع ما يتحدث به الناس؟ أي يتحدثون في عرض عائشة رضي الله عنها. وأخبرته، فقال رضي الله عنه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحان الله، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، الذي قيل في عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله عز وجل الآية: ولولا إذ سمعتموه، إلى آخرها. مات بأرض الروم غازيا سنة 52، مات بأرض الروم وهو غازي سنة 52، وقيل 51، وقيل أيضا سنة 50، زمن في خلافة معاوية رضي الله عنه. هذا راوي الحديث ذكرناه مختصرا لنتعرف عليه. أما عبد الله بن عمر فسيأتي معنا إن شاء الله لاحقا. نتكلم الآن عن مفردات الحديث، لا تستقبلوا، أي لا تتوجهوا نحو القبلة، لا تستدبروا عكس ذلك، لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم خلف أو اتجاه نحو القبلة، يعني لا تكون القبلة باتجاه ظهوركم. شرقوا أو غربوا، أي استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب، وسنعرف بعد في الفوائد إن شاء الله هذا الخطاب لمن. فننحرف أي نميل، فننحرف من الميلان، هذا يسمى انحراف، أي إذا كنت باتجاه القبلة هكذا الانحراف أن يكون فيه ماذا؟ ميلان، هذا هو المقصود بالانحراف. قوله فننحرف عنها أي نحرص على اجتنابها، أي اجتناب الكعبة بالميل عنها على حسب القدرة. قوله أيضا في الحديث ونستغفر الله عز وجل، هذا قول أبو أيوب، ونستغفر الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: هذا دليل، هذا الكلام القرطبي يقول أن هذا الكلام من أبي أيوب دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر الثاني الذي معنا هنا، يقول هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، لكن أهل العلم يقولون أن هذا هو مذهب الذي قال أبو أيوب، أنه يحرم استقبال واستدبار القبلة مطلقا، لا في الصحراء ولا في البنيان، ولكن سنفصل فيها إن شاء الله. في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من قضاء الحاجة بألا نستقبل القبلة، بألا نستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة. والقبلة ما هي؟ الكعبة، نحو الكعبة المشرفة. وكذلك ألا نستدبرها أيضا، لا نستقبلها ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم أسرع الناس تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الصحابة أسرع الناس تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقبولا له، ذكر أبو أيوب في الحديث أنهم لما ذهبوا إلى الشام في الفتوحات وجدوا فيها أن المراحيض، أي الحمامات التي يقضى فيها الحاجة، أن المراحيض بنيت عندهم في الشام قد بنيت متجهة إلى الكعبة. ولأن الصحابة ينفذون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا الحاجة كما يقول كانوا ينحرفون عنها، يميلون عنها ويستغفرون الله عز وجل على هذا الفعل. وإذا نسوا، أي أنهم إذا نسوا دخلوا إلى هذه المراحيض ونسوا وقضوا الحاجة وتذكروا فيما بعد أنهم قضوها باتجاه القبلة، كانوا يبادرون إلى ماذا؟ إلى الاستغفار، ويسألون الله عز وجل الغفران بما أو عما بدر منهم سهوا. طيب، مفهوم الآن؟ طيب، ندخل للمسائل، مسائل الحديث. المسألة الأولى حكم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة. حكم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة. قال بعض أهل العلم، وورد أيضا عن الشوكاني وعن غيره من أهل العلم، أنهم ذكروا فيها ثمانية أقوال في هذه المسألة، ومنهم من ذكر خمسة ومنهم من ذكر غير ذلك، لكن سأذكر الثمانية أقوال سريعة. من هم من أجازها مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا، أجازها مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا. الثالث، منهم من أجازها في الصحراء، منعها في الصحراء وأجازها في البنيان، هذا القول الثالث، أجازها في الصحراء ومنعها أين؟ في البنيان. الرابع، ومنهم من منع الاستقبال وأجاز الاستدبار. منهم من منع الاستقبال وأجاز الاستدبار. ومنهم من عكس. ما معنى عكس؟ أحسنتم. فهي أقوال كثيرة، الراجح عند أهل العلم كما سيأتي معنا المنع إنما يكون في الصحراء ويجوز أين؟ في البنيان، هذا لعله يكون الراجح كما سيأتي معنا. إذن ذهب إلى التحريم مطلقا، لا في البنيان ولا في الصحراء، راوي الحديث أبو أيوب. من أين أخذنا هذا؟ يستغفر، يعني يراها كما ذكر هذا أهل العلم عنه، ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم، نصر هذا القول، أي قول؟ نعم، وأبطل ما سواه من الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا كما في زاد المعاد. واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا. إذن هذه المسألة الأولى، ما هي التحريم المطلق؟ طيب، ذهب إلى جوازه مطلقا، ذهب إلى الجواز مطلقا، أنه جائز مطلقا في الصحراء وأين وفي البنيان. ذكر هذا عن عروة بن الزبير وداود الظاهري، واحتجوا بحديث ابن عمر الذي معنا. ذهب الأئمة على الثالث، ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي، إلى التفصيل. إلى ماذا؟ إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء أي في الصحراء، ويبيحونه في البناء. إذن هذا القول الثالث، وهو القول بماذا؟ بالتفصيل. وقال أهل العلم أن هذا هو الراجح، قال أهل العلم أن هذا هو ماذا؟ هو الراجح، وهو ماذا؟ هو التفصيل. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء كلام من طويل، أختصره في هذه الجملة، قال: ومن هذا، قالت اللجنة هيئة كبار العلماء، ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني. أين؟ في المباني، يعني يجوز في المباني ولا يجوز في الفضاء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى، قال: إذا كان الإنسان في البنيان فيجوز، إذا كان الإنسان في البنيان فيجوز، والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن. واختار هذا القول أيضا ابن باز رحمه الله. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا وهو في بناء البيت، عليه ألا يجعل هذه المراحيض باتجاه القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا، خروجا من ماذا؟ من الخلاف، بما أنك في طور هذا البناء. أما إن سكنت في بيتك أو في بيت قد استأجرته ووجدت هذه المراحيض بهذا الاتجاه، فعلى القول الثالث وهو الذي رجحه أهل العلم، فأنه لا بأس بما أنه أين؟ في البنيان. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم استقبال الشمس والقمر. طيب، المذهب عند الحنابلة رحمه الله الكراهة، أنه يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وهذا قول الجمهور. ما هو التعليل؟ قالوا: لأن فيهما من نور الله. هذا التعليل، يقولون لأن فيهما من نور الله. قال المرداوي رحمه الله: قوله ولا يستقبل الشمس ولا القمر الصحيح من المذهب كراهة ذلك، أي عند الحنابلة ماذا؟ الكراهة. لماذا؟ لاستقبال الشمس والقمر. هذا القول الأول. القول الثاني: يكره الاستقبال والاستدبار. القول الأول يكره ماذا؟ الاستقبال. القول الثاني يكره الاستقبال والاستدبار. القول الثالث: لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة، وهو الراجح. قال النووي رحمه الله كما في المجموع، قال المصنف في التنبيه، يقول: وكثيرون من أصحابنا. من هم أصحابه؟ نعم. وكثيرون من أصحابنا يستحب ألا يستقبل أو ألا يستقبل الشمس ولا القمر. واستأنسوا فيه بحديث ضعيف. هذا النووي يقول واستأنسوا استئناس بحديث ضعيف وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء. أن دليل القبلة صحيح مشهور. أن دليل القبلة صحيح مشهور. ودليل استقبال الشمس والقمر ضعيف بل باطل. انتهى من المجموع إلى آخر ما قال. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال ابن القيم رحمه الله: وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما واحتج بالحديث، قال ابن القيم: فهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. انتهى باختصار وبتصرف يسير. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: واستقبال النيرين أي الشمس والقمر. قال: يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. ثم قال: وليس هناك دليل صحيح. وليس هناك دليل صحيح بل تعليل. ماذا ذكرنا في التعليل؟ نعم، قال: وهو يقولون أنه لما فيهما من نور الله. وهذا النور، يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته، بل هو نور مخلوق. وفي هذا نظر، يقول الشيخ ابن عثيمين، وفي هذا نظر. لماذا؟ قال: لأنه مقتضى، يعني على هذا الكلام يكره استقبال النجوم أيضا. على هذا الكلام يكره استقبال النجوم. فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله. ثم إن هذا التعليل منقوض، يقول الشيخ: ثم إن هذا التعليل منقوض بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. فإذا شرقت ألا تكون الشمس في الشرق؟ بلى. وإذا غربت ألا تكون في الغروب الشمس في المغرب؟ وهذا كلام جميل من الشيخ محمد رحمه الله. إذن فالصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح، وهذا الذي قاله أيضا الشيخ محمد. طيب، مسألة كم؟ الثالثة: حكم استقبال الريح بالبول. حكم استقبال الريح، تعرفون الريح؟ ها؟ أيوة، شديد، الهواء شديد. حكم استقبال الريح بالبول. قال أهل العلم: يكره استقبال الريح بالبول، يكره، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ما التعليل؟ قالوا: خشية أن ترد عليه الريح بوله. لأن الإنسان إذا استقبل الريح بالبول أكرمكم الله، فإنه إذا بال فإن الريح ماذا تفعل؟ ترد عليه ماذا؟ البول. ونعلم أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول. فهذا إذن الحكم أنه ماذا؟ أنه يكره. وقال عند البيهقي حسان بن عطية، قال: يكره للرجل، يكره للرجل أن يبول في هواء، وأن يتغوط على رأس جبل كأنه طير واقع عند البيهقي. وهذا قول حسان ابن عطية. انتهينا من هذه المسألة. مسألة رقم كم؟ 4. حكم استقبال بيت المقدس. حكم استقبال بيت المقدس. والراجح لا يحرم، لا يحرم استقبال بيت المقدس في البنيان ولا استدبارها، لحديث ابن عمر الذي مر معنا، الذي مر معنا حديث ابن عمر. وأما في الصحراء نقل الإجماع الخطابي على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر الكعبة إذا كان في الشام. يعني بعض الناس قد يبتعد عن جهة بيت المقدس مثلا إذا كان في منطقة هناك، فتكون خلفه ماذا؟ الكعبة. وهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لا ينبغي له. إذا ما حكم استقبال بيت المقدس؟ لا يحرم، لا يحرم. طيب، مر معنا في الحديث استغفار من؟ أبي أيوب. هل الاستغفار كان في المراحيض؟ ها؟ هل الاستغفار كان، يعني هل يعني أبو أيوب رضي الله عنه هل كان يستغفر داخل المراحيض؟ مر معنا مسألة في الدرس الماضي، قال أهل العلم بل إذا خرج منها، بل إذا خرج من المراحيض فإنه يستغفر، يستغفر الله. وقال بعض من شرح هذه الأحاديث قال أن المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي وليس اللساني، الاستغفار القلبي وليس اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع كما مر معنا في مسائل الدرس السابق. من فوائد الحديث يؤخذ من قوله فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة وشدة خوفهم من الله عز وجل، يخافون أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قول ابن عمر في الحديث الثاني قال رقيت يوما، قال ماذا في الحديث الثاني الذي ذكر معنا؟ قال رقيت يوما على بيت حفصة. هذا الفعل يدل على أنه لم يكن قاصدا، لم يكن قاصدا، وإنما حصل من غير قصد، صعوده إلى الأعلى حصل من غير قصد، يعني لم يتقصد أن يرى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من غير قصد ولم يرى إلا أعالي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى إلا أعالي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الحديث كما في حديث ابن عمر تسامح الناس مع أقاربهم في دخول البيوت، تسامح الناس. ابن عمر دخل إلى بيت من؟ ومن هي حفصة؟ طيب ما تعرفون، هي أخته، فدخل إلى بيته، وهنا تسامح أنهم يدخلون البيوت. طيب، من الفوائد قوله في الحديث بيت حفصة، بيت. أنا أسألكم سؤال، هل البيت ملك للرجل ولا للمرأة؟ طيب لماذا قال بيت حفصة؟ طيب من الزوجة؟ أحسنت، أحسنت. الأصل البيت أن يكون للرجل، ولكن قول ابن عمر للتمييز بين بيوت أمهات المؤمنين، للتمييز بين بيوت أمهات المؤمنين. قوله شرقوا أو غربوا في الحديث، قوله شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب لمن؟ لأهل المدينة، هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته بين الشرق والغرب. من كانت القبلة عنده بين الشرق والغرب فهذا خطاب له. فأما من كانت قبلته جهة الشرق أو جهة الغرب فلا ينطبق عليه هذا القول، فليس خطاب له. فلما تأتي إلى دولة اتجاه القبلة أو الكعبة عندهم جهة المشرق ونقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو إيش أو غربوا، لا، هذا الخطاب ليس لهم. الخطاب هو لأهل المدينة ولمن مثلهم في هذه في اتجاه هذه القبلة. فيه الكناية، نجعله في الأخير. فيه أيضا جواز الإخبار عن مثل ذلك، جواز الإخبار عن مثل هذه الأفعال رجاء الاقتداء بها، أنه فعل كذا أو استقبل كذا في وقت الغائط أو كذا. آخر فائدة معنا الكناية عن المستقذرات بألفاظ يعني بغير اسمها. وهنا في الحديث إذا أتيتم الغائط، ما معنى الغائط؟ الغائط هو الموضع وليس هو الخروج الأذى، لا، الغائط معناه هو الموضع المطمئن من الأرض. فكانوا الصحابة وغيرهم من كان في ذاك الزمان كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى هذا الموضع الذي اسمه ماذا؟ الغائط. ثم بعد ذلك أصبحوا يسمون خروج هذا، سموه بماذا؟ بالغائط، كناية عن موضع المكان، عن موضع المكان، كراهة، حتى يكرهون أن يذكروا اسم هذا، لأن حتى في حديث مر معنا قال علمنا حتى القراءة، مر معنا في حديث من؟ سلمان، علمنا حتى القراءة، مر معنا، ولكن كان في الغالب يطلقون الغائط على هذا كناية عن موضع هذه أو هذا المكان. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي الذي يذهب إليه. ولعلنا نكتفي في هذا الدرس بهذا الذي ذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلها خالصا لوجهه الكريم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.